نصره لكل الخصوم علمونا جد واحلى فرده والضلال كيف
الحادية عشرة ليلا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أنها سترد بقوة على أي هجوم محتمل يستهدف أمنها ومصالحها الوطنية. الرئيس التونسي يعلن عن وجود اتصالات مع بلدان صديقة لخفض العجز المالي للبلاد. القوات العراقية تلقي القبض على إرهابيين وتنفذ عملية أمنية في ناحية الرشاد بشمال البلاد لتطهيرها من فلول داعش. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة على أن الجمهورية الإسلامية لن تتردد بصون أمنها ومصالحها الوطنية وسترد على الفور بكل قوة على أي هجوم محتمل. واستنكر خطيب زادة ادعاءات لندن وواشنطن بأن طهران متورطة بالهجوم على ناقلة النفط الصهيونية معتبرا أن مزاعمها لا أساس لها من الصحة، وشدد على دور إيران الإيجابي في الدفاع وتأمين عبور السفن بالخليج الفارسي والمياه الدولية، معربا عن استعداد إيران للتعاون في مجال أمن الملاحة البحرية مع دول المنطقة. استدعت الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفارة البريطانية والسفير الروماني بطهران احتجاجا على مزاعم بلديهما حول استهداف طهران سفينة ميرسر تريد ببحر عمان. وأبلغ مسؤول في شؤون أوروبا الغربية بالوزارة القائم بأعمال السفارة البريطانية احتجاج إيران الشديد، معتبرا تصريحات وزير الخارجية البريطانية متسرعة ومتناقضة وغير موثقة. وقد تعهد الدبلوماسي البريطاني بنقل احتجاج إيران إلى لندن في أسرع وقت ممكن. ولدى استدعاء السفير الروماني إثر مزاعم مماثلة لخارجية بلاده تم إبلاغه بافتقاد تلك المزاعم للوجاهة القانونية، كما طلب بإبلاغ بخارست احتجاج طهران الشديد بهذا الشأن. بدوره أكد السفير الروماني أنه سيخطر بلاده على وجه السرعة. حول موقف إيران بشأن أمن البلاد ومصالحها الوطنية نستمع إلى التقرير التالي.
موقف إيراني حازم بشأن أمن البلاد بعد التأكيد على أن طهران لن تتردد لحظة في الدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية وسترد على أي مغامرة محتملة بشكل فوري وبقوة. وجدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إدانة بلاده للاتهامات الأمريكية والبريطانية بشأن وقوف إيران خلف استهداف ناقلة النفط الإسرائيلية في بحر عمان، واعتبر أن هذه الاتهامات عارية عن الصحة استفزازية. وأشار خطيب زاد إلى أن حضور القوات الأجنبية في الخليج الفارسي والدول المطلة عليه يخل بأمن المنطقة ويزعزع استقرارها، موضحا أن إيران داعم رئيس لمرور الناقلات بشكل آمن في الخليج الفارسي وأعالي البحار، وأنها مستعدة للتعاون الإقليمي لتأمين الملاحة البحرية. وإثر الاتهامات الأمريكية والبريطانية استدعت إيران القائم بالأعمال البريطانية لإبلاغ احتجاجها بشكل رسمي. بالمقابل بريطانيا أعلنت استدعاء السفير الإيراني لديها بخصوص الهجوم على الناقلة الإسرائيلية في بحر عمان، حيث اتهمت لندن طهران بالوقوف خلفه. وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن بلاده تدعو إيران إلى أن توقف فورا ما أسماه بالأفعال التي تعرض السلام والأمن الإقليميين والدوليين للخطر. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتهم هو الآخر إيران بالوقوف خلف الهجوم، وأضاف أنه نفذ بواسطة طائرة مسيرة. ولفت بلينكن إلى أن واشنطن تدرس مع شركائها وحكومات المنطقة وخارجها الخطوات التالية من أجل ما أسماه بالرد المناسب والوشيك. أما رومانيا هي الأخرى إن ساقت خلف الادعاءات الغربية ضد طهران واستدعت السفير الإيراني لديها. التطورات المتسارعة في منطقة الخليج الفارسي بدأت بعدما قامت الإمارات والبحرين بتوقيع اتفاقيات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ما فتح الباب أمام دخول السفن الإسرائيلية إلى الخليج الفارسي، وحينها تعرضت أكثر من سفينة إيرانية لهجمات، منها سفينة الشحن إيران شهر كورد التي تعرضت لهجوم في البحر المتوسط في آذار مارس الماضي، بالإضافة إلى سفينة الدعم السافيزا التي تعرضت لأضرار جراء انفجار استهدفها في البحر الأحمر دون أن ترى طهران أي إدانات من المجتمع الدولي.
وقع مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الإسلامية وثيقة اعتماد الرئيس الجديد السيد إبراهيم رئيسي خلال اجتماعه اليوم. أعلن ذلك المتحدث باسم المجلس هادي طحان نظيف، وقال أن الوثيقة التي وقعها أعضاء المجلس سترفع إلى سماحة قائد الثورة الإسلامية، وستجري يوم غد مراسم رسمية يشارك فيها كبار المسؤولين الإيرانيين، حيث سيقوم قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي بتنفيذ حكم تنصيب السيد رئيسي رئيسا للبلاد. هذا ومن المقرر يؤدي الرئيس المنتخب الخميس القادم اليمين الدستورية خلال مراسم خاصة في مجلس الشورى الإسلامي بحضور ممثلون عن 73 دولة. حول مراسم تنفيذ حكم تنصيب الرئيس الجديد السيد رئيسي نستمع إلى التقرير التالي.
بتحضيرات انسيابية تجري مراسم انفاذ حكم رئاسة الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي صباح الثلاثاء بحضور قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي وعدد من مسؤولي البلاد. وستجري مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب يوم الخميس في الخامس من آب أغسطس الجاري. وضمن الآليات الدستورية وقع مجلس صيانة الدستور وثيقة اعتماد الرئيس الإيراني المنتخب في الاجتماع الأخير للمجلس من قبل الأعضاء، ومن ثم رفعت إلى سماحة قائد الثورة الإسلامية. هذا وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن عشرات الوفود من دول العالم سوف تشارك في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد على مستوى رؤساء الدول والحكومات والبرلمانات ووزراء الخارجية والمبعوثين الخاصين. وأمام الرئيس المنتخب والحكومة الإيرانية الجديدة تحديات داخلية وخارجية، حيث العديد من الملفات التي ستتابعها الحكومة الجديدة ضمن توجيهات قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله سيد علي خامنئي. في التحديات الداخلية هناك الوضع الاقتصادي الذي فاقمته إجراءات الحظر الأمريكية التي فرضتها إدارة ترامب واستمرت بها إدارة بايدن، والتي تؤكد طهران على رفعها جميعا دون ما شرط، وإعادة إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن من طرف واحد. وهنا لا تزال طهران عند موقفها، وهو الاستمرار بمفاوضات إعادة إحياء الاتفاق على أن تلتزم واشنطن مجددا بفقرات الاتفاق. كما في التحديات الداخلية مواجهة انتشار كوفيد-19 ضمن الآليات المتبعة، لا سيما أن الجمهورية الإسلامية أصبحت من الدول الفاعلة في إنتاج اللقاحات ضد الفيروس، على أن الشارع الإيراني يرى في تلك التطورات الآتية أملا بوجود حلحلة للمشاكل الآنية وخصوصا إعادة تنشيط الاقتصاد. كما من شأن تشكيلة وزارية قوية تكسب ثقة البرلمان مواجهة تلك التحديات. وهناك علاقات إيران مع محيطها الخارجي، حيث تؤكد طهران على توسيع علاقاتها مع دول الجوار على قاعدة الاحترام المتبادل والعلاقات البعيدة عن التدخلات الأجنبية بين دول المنطقة.
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن إجرائه اتصالات مع دول صديقة لخفض العجز المالي الذي تشهده تمر به بلاده، في وقت أعربت كل من الجزائر ومصر عن دعمهما لسعيد في جميع قراراته. ولدى استقباله محافظ البنك المركزي، شدد سعيد على عدم التراجع عن الحقوق والحريات ولا مجال للمساس أو الاعتداء عليها، معربا عن ثقته في تجاوز العقبات خاصة الاقتصادية بفضل إرادة الشعب التونسي ومساعدة البلدان الشقيقة. تصريحات الرئيس التونسي جاءت بعد لقاء جمعه بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة. المزيد عن تطورات الأحداث في تونس نستمع إليه في التقرير التالي.
برلمان معلق وأبواب موصدة وحراسة مشددة، مشهد يعاينه رئيس البرلمان ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي بعد خروجه من المستشفى العسكري الذي دخله في وقت سابق من الأحد إثر وعكة صحية. وعكة أخرى أصابت المشهد السياسي التونسي أدخلته في حالة من الغيبوبة، فيما يحاول الرئيس قيس سعيد إنعاش البلاد عبر اتصالات أعلن عنها مع دول وصفها بالصديقة والشقيقة لخفض العجز المالي للبلاد بعد ارتفاع العجز والدين العام بشكل حاد العام الماضي بفعل جائحة كورونا. سعيد كرر تأكيده خلال استقباله محافظ البنك المركزي مروان العباسي ألا تراجع عن الحقوق والحريات ولا مجال للمساس بها أو الاعتداء عليها، معربا عن ثقته في تجاوز العقبات بفضل إرادة الشعب التونسي والوقفة الصادقة لبعض الدول لسد الاختلالات في التوازنات المالية ومساعدة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية. تصريحات سعيد جاءت بعد لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة اللذين شددا على الدعم الكامل للرئيس سعيد وقراراته الأخيرة ولكل ما من شأنه حفظ الاستقرار في تونس وإنقاذ إرادة واختيارات الشعب التونسي حفاظا على مقدراته وأمن بلاده. مساعى الرئيس سعيد لإنعاش البلاد تواجه عدة عقبات، أبرزها قضية توقيف عدد من النواب كان آخرهم اثنين من حزب الكرامة مؤقتا في إطار تحقيق يجريه القضاء العسكري، إجراءات دفعت مراقبين إلى التخوف من بداية توجه سلطوي للرئيس سعيد الذي أكد سابقا اللانية لديه في التحول إلى الدكتاتورية، متهما جهات لم يسمها بالتربص بالبلاد وبالمواطنين، معتبرا أنهم يهدفون لضرب الدولة والمسار ليؤكد أن الدولة ليست غنيمة وأنها لكل التونسيين.
ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 5 إرهابيين بينهم قيادات في محافظة السليمانية شمالي البلاد. العملية التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الأمن المحلي في المحافظة طالت 4 قيادات إرهابية تعمل في إطار ما تسمى بكتيبة القعقاع، وكانت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية قد نفذ الصباح اليوم عملية أمنية في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك بهدف تطهير المناطق من فلول داعش. إلى ذلك اغتال مسلحون مجهولون آمر اللواء 9 في الحشد الشعبي أبو صادق الخشخشي أثناء توجهه من منزله إلى مقر عمله. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
ألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية القبض على 39 متهما مطلوبا للقضاء بينهم بقضايا إرهاب وآخر محكوم إعدام غيابي. وقالت خلية الإعلام الأمني أن وزارة الداخلية نفذت خطة أمنية استباقية في محافظة كربلاء المقدسة تمهيدا لزيارة عاشوراء أسفرت عن إلقاء القبض على مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب والقتل العمد، فضلا عن متهم محكوم إعدام وهارب وآخرين وفق مواد جنائية مختلفة. وأضافت أنه في الوقت نفسه تم كشف شركتين سياحيتين وهميتين تمارس العمل داخل المحافظة. إلى ذلك قبضت قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع أسايش سليمانية شمال العراق على 5 إرهابيين بينهم 4 قيادات إرهابية من ما يسمى بكتيبة القعقاع. وجاء اعتقال المجموعة بالتنسيق مع الجهاز الأمني المعروف بالأسايش في السليمانية. على صعيد آخر كشف مصدر أمني بأن انفجارا جديدا استهدف رتل دعم دولي جنوب العراق. وقال المصدر أن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الأمريكي أثناء مروره على طريق الديوانية السريع، مبينا أن الانفجار لم يسفر عن إصابات. على صعيد آخر نعت هيئة الحشد الشعبي آمر اللواء 9 الشهيد حسن الخشخشي وأحد أفراد حمايته إثر حادث سير في ناحية الشوملي شرق محافظة بابل أثناء التحاقه بقاطع المسؤولية في محافظة صلاح الدين. وكانت مصادر إعلامية زعمت أن الخشخشي تعرض لهجوم مسلح شنه إرهابيون. على الصعيد السياسي، دعمت قوى سياسية عراقية مساعي لرئيس مجلس الوزراء لعقد قمة أقليمية في العاصمة بغداد يضم اجتماعا للدول المحيطة بالعراق إضافة إلى عدد من الدول لتهيئة أجواء إيجابية تخفف من حدة التوتر في المنطقة. وقال القيادي في تيار الحكمة رحيم العبودي أن القوى السياسية والبرلمانية ترحب وتدعم خطوات الحكومة العراقية لعقد هكذا مؤتمرات تهدف إلى الاستقرار في عموم المنطقة. وبين العبودي أن العراق استطاع خلال الفترة الماضية استعادة دوره القيادي والريادي في المنطقة، وعقد هكذا مؤتمرات مهمة على المستوى الإقليمي والدولي يؤكد عودة العراق إلى وضعه الطبيعي في لعب دور الوساطة الناجحة لتهدئة القضايا على الساحة الإقليمية والدولية. ومن المؤمل أن تشارك في هذه القمة الدول المحيطة بالعراق بالإضافة إلى قطر والإمارات ومصر على أن تعقد بعد منتصف الشهر الجاري. يمكن للعراق أن يلعب دورا أقليميا إيجابيا في أزمات المنطقة خصوصا وأنه يشكل نقطة التقاء الكثير من المتخاصمين، ما يجعله مؤهلا لتبريد الأزمات الساخنة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. ميقاتي يؤكد أن مهلة تشكيل الحكومة ليست مفتوحة وأن الرئاسة اللبنانية لم تهتم سوى بتشكيل حكومة لإنقاذ البلاد. الرئيس الأفغاني يعزو تصعيد العنف في بلاده إلى انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. فيروس كورونا يواصل انتشاره بوتيرة أسرع من قبل والإصابات تناهز 200 مليون حالة. وإلى التفاصيل. قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي أن المهلة لتشكيل الحكومة محددة الوقت وليست مفتوحة. جاء ذلك بتصريحات لميقاتي عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشيل عون في بعبدة، أوضح فيها أن التشكيل الحكومي بطيء، مبينا أنه كان يرغب بإكمال مهمته قبل الرابع من شهر أغسطس آب الجاري. وأضاف رئيس الحكومة المكلف أن الرئاسة لم تعد تريد الاهتمام بالمحاصصة ولا بالدستور سوى تشكيل حكومة تنقذ البلاد وتوصلها لبر الأمان. وبحث ميقاتي وعون ملف تشكيل الحكومة في رابع اجتماع من نوعه بين الطرفين، كما ناقشا مجريات الأحداث التي شهدتها البلاد قبل أيام. أصيب مواطن فلسطيني برصاص المستوطنين الصهاينة قرب حي الشيخ جراح في القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن الشاب تعرض إلى إطلاق النار عقب وقفة تضامنية مع أهالي الحي المهددين بالترحيل من قبل سلطات الاحتلال، مشيرة إلى إغلاق أمن الكيان للمنطقة مع انتشار واسع للمستوطنين بالمكان. وفيما أكدت لجنة الدفاع عن حي الشيخ جراح أن الحراك الشعبي للمؤسسات الوطنية والحقوقية والناشطين يؤثر إيجابيا لصالح أهالي الحي، أعلنت محكمة الاحتلال تأجيلها إخلاء هذه المنطقة من العوائل الفلسطينية خشية من تدهور الوضع الأمني مع حركة حماس. حول استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، نستمع إلى التقرير التالي.
بدعوى الردع لصاحب المنزل لتنفيذه عملية ضد الاحتلال تارة، ومخالفة القانون والبناء دون ترخيص تارة أخرى، تهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية. التقرير الدوري لمنسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا رصد خلال أسبوعين هدم 59 مبنى وتشريد 96 فلسطينيا كانت تشكل لهم مأوى. التقرير رصد في ذات الفترة إصابة 615 فلسطينيا بينهم 24 طفلا أصغرهم رضيع في الشهر الثالث. كذلك اعتقلت قوات الاحتلال في ذات الفترة 158 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بينهم 45 طالبا جامعيا.
إذا نظرنا إلى مواقع هذه المنشآت التي تم هدمها، فإنه يعطينا أو يشير إلى دلائل شديدة ودلائل قوية على أن هذا المشروع الاستيطاني ماض، وأن المواقع التي يتم استهدافها هي مستهدفة بالمشروع الاستيطاني الإسرائيلي.
النتائج السابقة تؤكد أن تغير الوجوه في كيان الاحتلال لا يعني إطلاقا تغير السياسات لا سيما تجاه الفلسطينيين، ويتضح بأن حكومة بنت لبيد تسعى من خلال التصاعد في الاعتداءات على الفلسطينيين خطب ود المستوطنين الذين كانوا دائما يشكلون شبكة الأمان لعدوهم الرئيس بنيامين نتنياهو.
ربما يبدو نظريا أن حكومة نفتالي بنت ويائير لبيد هي أقل يمنية من سابقتها بزعامة نتنياهو، لكن في الواقع أعتقد أنه الأيديولوجيا التي تقود بنت وجدعون ساعر وليبرمان ليست أقل يمينية تطرفا من التي كانت تقود نتنياهو. أعتقد أنهم سيحاولوا إثبات أنهم يمينيين أكثر من اليمين ليحصلوا على أصوات اليمين في المستقبل.
ما تحصيه المؤسسات الحقوقية الدولية من اعتداءات إسرائيلية بحق الفلسطينيين يتحول بعد ذلك إلى أرقام في أرشيف هذه المؤسسات. وبما أن هذا العالم محكوم بمنظومة مختلة المعايير، فإن أحدا لن يستطيع أن يحاكم الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الفلسطينيين والتي ترتقي إلى جرائم بحق الإنسانية.
حمل الرئيس الأفغاني طالبان مسؤولية نزيف الدم في أفغانستان واعدا بوصول البلاد إلى حالة الاستقرار خلال 6 أشهر، وانتقد أشرف غني مسار الدوحة للسلام معترفا بتعرض حكومته لضغوط لم يحدد مصدرها، وأضاف أن تلك الضغوط منحت طالبان مشروعية سياسية. ولفت غني إلى أن الهجوم الأخير هو نتيجة تحالف بين طالبان والقاعدة والإرهابيين الدوليين، مؤكدا الاستعداد لمواجهته، وتحدث عن البدء بتنفيذ خطة أمنية أجلها 6 أشهر، معتبرا أن ذلك سيكون كفيلا بإعادة الاستقرار إلى أفغانستان. أفادت مصادر طبية دولية أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم ناهز 200 مليون، فيما تخطت الوفيات الناجمة عنه 4,200,000، وسجلت الولايات المتحدة المتضرر الأول عالميا من الجائحة ما يفوق 35,700,000 إصابة، تعقبها الهند بأكثر من 31,700,000 حالة. ولازالت البرازيل الثالثة على المستوى العالمي بعد إعلان سلطاتها اقتراب الإصابات من حدود 20 مليون، متبوعة بروسيا التي فاقت 6,300,000. وحافظت فرنسا على المركز الخامس، تليها بريطانيا وتركيا والأرجنتين على التوالي وفقا لأحدث الإحصاءات الرسمية. قالت مصادر إعلامية تركية أن رجال الأطفاء لم يتمكنوا حتى الآن من السيطرة على حرائق الغابات التي اجتاحت المنتجعات التركية بمنطقتي مارماريس وبدروم. وأكدت المصادر أن اندلاع النيران تفاقم سوءا بفعل الرياح القوية، مشيرة إلى إجلاء فرق الدفاع المدني أهالي المناطق المنكوبة، في حين ذكرت وزارة الصحة أن عدد ضحايا الكارثة بلغ المئات. إلى ذلك تمكنت كوادر إطفاء الحرائق من إخماد نحو 130 حريقا في الغابات خلال الأيام الأخيرة، من ضمنها حرائق التي ضربت محافظتي أنطاليا ومقلة. ارتفعت حصيلة الفيضانات في وسط الصين اليوم إلى أكثر من 300 غريقا إثر ارتفاع منسوب الأمطار المتساقطة خلال 3 أيام إلى ما يوازي معدل المتساقط منها طيلة سنة. وجاءت غالبية الضحايا من مدينة تشينغشو عاصمة مقاطعة خنان، فيما لا يزال نحو 50 شخصا في أنحاء المقاطعة في عداد المفقودين. كما جرفت الفيضانات قطار أنفاق، مما أدى إلى مقتل 14 شخصا من بين نحو 500 كانوا موجودين فيه ساعة الذروة. قالت كوريا الجنوبية أنها لم تتخذ بعد أي قرار بشأن إقامة التدريبات العسكرية السنوية المشتركة مع أمريكا هذا الصيف. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع بوس يونغ تشان أن سيول وواشنطن تجريان مشاورات وثيقة بشأن هذه القضية مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع العامة. وكانت كوريا الشمالية قد وصفت تلك المناورات بالعدوانية، وحثت نظيرتها الجنوبية أمس إلى إلغائها. وقالت كيم يو جونغ نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري أن التدريبات تقوض بشكل خطير إرادة كبار قادة الشمال والجنوب الراغبين في رؤية خطوة تتخذ نحو استعادة الثقة المتبادلة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها سترد بقوة على أي هجوم محتمل يستهدف أمنها ومصالحها الوطنية. الرئيس التونسي يعلن عن وجود اتصالات مع بلدان صديقة لخفض العجز المالي للبلاد. القوات العراقية تلقي القبض على إرهابيين وتنفذ عملية أمنية في ناحية الرشاد بشمال البلاد لتطهيرها من فلول داعش. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل الفرح والسرور، ونحن نعاود اللقاء بكم بين رحاب فضاء أدبي آخر من فضاءاتنا الأدبية.
نواصل فيه حديثنا عن المسرح الإسلامي وسبل تطويره وطرحه كرسالة إعلامية. كونوا معنا، مشكورين.
أيها الإخوة والأخوات، يمكن للمسرح الإسلامي من حيث الأغراض والمضامين أن يتناول كل المواضيع والقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتاريخية والفلسفية والإنسانية، بل يمكن أن يتعرض لكل الظواهر والقضايا الممنوعة في المجتمع الإسلامي بالدرس والنقد والفحص والتشريح، لكن بشرط ألا تتناقض الحمولات المسرحية ومقاصدها القريبة والبعيدة المباشرة وغير المباشرة مع تعاليم الإسلام، أو تتعارض مع مبادئ العقيدة الربانية الصحيحة والمثلى، لأن الإسلام يحمل في طياته رؤية إنسانية ونظرة عقيدية متكاملة وثابتة ومتوازنة أكثر واقعية وعدالة من المذاهب المسرحية والفلسفية والنظريات البشرية التي تخضع للتغيير والدحض.
نعم أعزائنا الأفاضل، ويستوعب المسرح الإسلامي الحياة بكل ما فيها، ويتناول شتى قضاياها ومظاهرها ومشاكلها وفق التصور الإسلامي الصحيح لهذه الحياة، ولا يزيف حقيقة أو يخلق وهما فاسدا أو يحابي ضلالا أو يزين نفاقا ويطلق نيرانه على شياطين الانحراف والقهر والظلم، ومن ثم ينهض بعزائم المستضعفين وينصر قضايا المظلومين ويخفف من بلايا وأحزان المعذبين ويبشر بالخير والحب والحق والجمال.
ومن هنا فإن المسرح الإسلامي مسرح شامل صياغة ودلالة ووظيفة، ويمكن أن يتناول جميع القضايا والمشاكل التي تؤرق الإنسان في حياته اليومية مهما كانت طبيعة هذه المشاكل والهموم والأحزان، لكن من منظور أخلاقي إسلامي متكامل في مبادئه يبتغي خدمة الإنسان عقلا وروحا جسدا ونفسا.
أعزائنا الكرام، إذا كان الصراع في المسرح الغربي صراعا تراجيديا عموديا بين الإنسان والقدر، كما نجد ذلك جليا في المسرحيات اليونانية والغربية الحديثة، فإن الصراع في المسرح الإسلامي هو صراع أخلاقي واقعي بين الحق والظلم وبين الروح والمادة وبين الغواية والهداية، أو صراع اجتماعي واقعي بين المتكبرين والمستضعفين، أو صراع ديني بين الوثنية والتوحيد، أو صراع نفسي داخلي وباطني بين الخطيئة والتوبة. ومن هنا يقوم التطهير الأخلاقي بدور هام في المسرح الإسلامي ما دام مبنيا على التقويم الإيجابي وإصلاح معوجة من سلوكيات بشرية طائشة وشائنة، وتغيير ما فسد من القيم والعقائد بسبب الضلال والانحراف. وفي هذا الصدد من الطبيعي أن يكون الإبداع في المنهج الإسلامي وسيلة خاصة من وسائل التربية.
وبعيدا عن المصطلحات والمدارس المختلفة لتفسير العلاقة بين الإبداع والتربية، فإنه يمكننا القول إن الإبداع الفني أو الأدبي له تأثيره المتميز على نفسية المتلقي وفكره، سواء أدرك المتلقي ذلك أو لم يدرك، وإن البهجة أو المتعة التي يخلقها الأثر الأدبي أو استئناف التفكير في المشاكل أو الصراعات التي يطرحها الفنان أو اتخاذ موقف من المواقف، إنما ينبع ذلك كله مما نسميه بالتأثير، حتى ولو افترضنا أن الفنان كان جماليا صرفا. وتلك المصطلحات التي نقرأ عنها في التراث المسرحي القديم عند الإغريق أو الرومان، كالتطهير أو التعاطف أو التسامي وما إلى ذلك، إنما ترمز في جملتها إلى الأثر التربوي للإبداع، كما تعبر عن التفاعل الوجداني بين ذلك الأثر والمتلقي. ولا نستطيع أن نفصل المضمون الفكري عن الشكل الفني في هذا التصور، فكلاهما ترجمة للإبداع الصحيح.
نضيف أعزائنا الكرام أن المسرح الإسلامي يوظف إمكانياته المختلفة في إحداث الأثر الإيجابي، ويأتي هذا تلقائيا دون تصنع أو زيف، لأن التكلف يوهي من عرى الإبداع ويعطل من تأثيره الفعال، ويهبط بمنزلة الأديب إلى مرتبة تجعله قاصرا عن القيام بدوره في تخليص الإنسان من الوثنية والانحراف والتخبط، وتعزيله عن دوره الحضاري والاجتماعي.
مستمعين الأحبة، حول الفرق بين المسرح الإسلامي في جذوره الدينية التوحيدية وبين المسرح الغربي بجذوره الممتدة في أعماق المسرح اليوناني، أجرت زميلتنا حوارا مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع، ندعوكم للإصغاء إليه سوية.
مستمعينا الأفاضل، أرحب بكم وكذلك أرحب بضيفة برنامج الأستاذة غصون الماضي، مخرجة أفلام وثائقية من سوريا. أستاذة غصون، المسرح الإسلامي له جذور دينية توحيدية، وذلك من خلال طبيعة طرح القضايا الاجتماعية والتعامل معها في محاولة لعلاجها. المسرح الغربي جذوره كما هو معروف ممتدة في أعماق المسرح اليوناني الحافل بالوثنية والانحرافات. كيف تقرأين هذا الفارق بين المسرحين؟
نعم، أولا مساء الخير لكم وللسادة المستمعين. كما تفضلت، نعم، الأغريق كان أسبق الأمم إلى النهوض بالفن المسرحي منذ القرن الثاني قبل الميلاد. كانت النشأة للمسرح الأغريقي تتحدث عن الأديان والعقائد المرتبطة بعبادة الإله في ذلك الزمان، ولكن تطورت إلى الحديث عن الغرائز والشهوات والأمور الدنيوية، ووصلت إلى ما هم عليه الآن. العرب طبيعي كان يمارس أشكال مختلفة من الفن المسرحي. تطورت أيام الخلافة العباسية على شكل المسرح الظل. أيضا في القرن التاسع عشر كان أول عمل مسرحي عربي قد افتتح في بيروت على مسرح نقاش في عام 1847. وعرضت الأعمال المسرحية، لهذا دخلت المسرح إلى العالم العربي والإسلامي بشكل عام. كما نعرف أن لكل مسرح خصائصه من حيث الشكل والمضمون، وللمسرح الإسلامي خصائص تجعله مختلفا عن المسرح الغربي. المضمون هو الذي يحدد الشكل، دائما في المسرح الإسلامي أكثر ما يحدده في المسرح الغربي كما تظهر الفروق بينهما، لأن المسرح الإسلامي عموما هو أداة ذو هدف ورسالة. يرصد المسرح الإسلامي ما يسمى المسرح العبثي، لأن المسرح العبثي ربما يرى الحياة والإنسان والكون يقدمه على المسرح بشكل أنه بلا معنى أو بلا مغزى لوجوده. يكتفي إذا أردنا القول المسرح العبثي بالمتعة الفنية غالبا. أدب المسرح يأتي دائما من الكاتب نفسه، من القائم على العمل المسرح، الإنسان السيناريست أو الكاتب أو من يريد أن يقدم هذا العمل للجمهور، ينبع من إيمانه الديني، يحاول الالتزام أيضا بقدر كبير من الوضوح ليوصل الرسالة والهدف التي يريدها عبر العرض المسرحي للجمهور. بناء على هذا الكلام، المضمون الإسلامي يفترق في مضامين كثيرة عن الأدب الغربي. نجد أن المسرح الإسلامي يتميز حتى في الشكل الفني أحياناً، نجد الحدث الذي يتم عن طريقه الحوار يقدم مضمونه أيضاً. مثل في المسرح الغربي دائماً ما نجد في المسرحية شخصية محورية لديهم، هي مضادة يدور بينها صراع، لكن في المسرح الإسلامي يعتمد غالباً على الصراع الخارجي بين البشر بشكل عام، صراع الحق والباطل، صراع الخير والشر، العدل والظلم. المسرح الإسلامي عموما يهتم بتقديم شخصيات إيجابية تمثل هذه القيم، أيضا شخصيات مضادة لهذه القيم، يدور الصراع بينهما، تكون الشخصيات الإيجابية دائما هي متناقضة من أجل القيم الإسلامية.
جميل.
طبعا على صعيد الحدث نجد أن دائما المأساة أو التراجيديا الغربية تكون حاضرة في المسرح الغربي، دائما ما نراها تنتهي بموت البطل، خاصة ما رأيناه في مسرحيات شكسبير، في مسرحية هاملت أو كينغ لير، لا في المسرح الإسلامي. ليس المهم أن يموت البطل بقدر ما هو المهم انتصار القضية، انتصار الحق، انتصار الخير والعدل. المهم لدينا هو انتصار القضية التي
قضية أكبر. انتصار قضية، انتصار مبدأ وليست انتصار شخص أو مجموعة أشخاص.
تماما، هذا ما يميل إليه المسرح الإسلامي عموما. فالشخصية في الدراما الغربية دائما لها أبعاد جسدية، اجتماعية أو خلفيات خاصية، لكن في المسرح الإسلامي والدراما الإسلامية عموما لها بعد رابع مهم جدا في مجتمعنا، هو البعد الروحي.
جميل.
أريد أن أنوه إلى أمر مهم، نحن كصناع أفلام أو كمشاركون في بناء الدراما والمسرح عموما، أريد أن أنوه إلى شيء مهم جدا. لا شك أن الحرية هي عنصر أساسي في عملية الإبداع، ولكن عندما تتعارض هذه الحرية مع المبادئ والأخلاقيات والضوابط المجتمعية، عندها لا تسمح حرية بل يمكن وصف وهذا الابتذال، وهذا ما لا نستقبله مجتمعاتنا العربية والإسلامية بشكل عام. وفي أي عرض مسرحي أو عرض درامي، عندما يكون هناك تركيز على الفكرة والحبكة والسيناريو والأداء المتميز، وأيضا مع وجود الإمكانات الاحترافية، سيكون النجاح حليف هذا العمل، مع الحفاظ على الضوابط الأخلاقية والدينية التي تعلمناها. أما عندما يكون منصب على عنصر الجذب الذي هو جسد المرأة مثلا، أو الألفاظ الجذيئة والتعري وما شابه، فهذا يعتبر ضعف وليس قوة، أي على حساب المضمون والرسالة والهدف الذي نريده من العمل.
أكيد. أحسنت كثيرا الأستاذة غصون الماضي، مخرجة أفلام وثائقية من سوريا، شكرا جزيلا لك.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة الحوارية، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامجكم فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص،
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
أيها الأكارم، هكذا واستنادا إلى ما مضى، يرفض المسرح الإسلامي كل الصراعات الوثنية والتطاحنات البشرية القائمة على الاستغلال والعدوان والكراهية، ويستبدل كل ذلك بصراع مسرحي أخلاقي وديني عقيدي بين الضلالة والهداية وبين الكفر والإيمان، عبر توظيف أسلوب التطهير الأخلاقي الإيجابي لتغيير المتلقي ذهنيا ووجدانيا وأخلاقيا وعقيديا.
من المعروف أيها الإخوة والأخوات أن الإسلام هو الدين الكمال والتوازن والفضيلة والسعادة الدنيوية والأخروية، كما أنه دين البناء والعمران والعبادة والعمل والأمل، وبالتالي فهو يرفض اليأس والقنوط والتشاؤم والملل والسأم، ويعتبر ذلك من مهاوي الرذيلة والسقوط والانهيار، ويعده كذلك من سبل الكفر والشرك وعدم القناعة بما قسم الله لعباده.
لذلك أيها الأكارم، يستهجن المسرح الإسلامي الشخصيات الخانعة والفاسدة والذليلة والمتقاعسة، ويستبدلها بشخصيات مؤمنة قوية، ويعوضها بأبطال قادرين على العمل الجاد والفعل الهادف والتغيير الإيجابي المستمر. ومن ثم يرفض هذا المسرح الشخصيات الفردية الفاشلة، ويعوضها بشخصيات إيجابية فاعلة حرة ومبدعة ومبتكرة، لها كامل الإرادة والحرية والقوة والقدرة على تغيير واقعها المنحط واستبداله بواقع أفضل وأسمى دينيا وأخلاقيا وروحيا.
عن الفضاء الدرامي في المسرح الإسلامي، يمكن تقديم العروض المسرحية الإسلامية في جميع الأمكنة والفضاءات القابلة لكي يعرض فيها العمل الدرامي الهادف والجاد بناء ومضمونا وتصورا ورؤية، وقد تكون تلك الفضاءات مغلقة، كما يمكن في ذات الوقت أن تكون تلك الأمكنة المسرحية فضاءات مفتوحة كالأسواق والساحات العمومية والملاعب والشوارع والمقاهي والزوايا والروابط الروحانية والدينية.
كما يمكن تنويع الفضاءات المكانية داخل العمل المسرحي الإسلامي المعروض، يمكن أيضا تنويع الأزمنة الماضي والحاضر والمستقبل في عمل مسرحي واحد أو أكثر، كما هو حال المسرح الاحتفالي الذي لا يختلف كثيرا في جوهره ومنطوقه، موافقة ومخالفة عن المسرح الإسلامي بناء وصياغة ودلالة وموقفا ورؤية.
أعزائي الكرام، تقوم المسرحية الإبداعية والأدبية أسلوبياً سواء في المسرح الإسلامي أو غيره من المسارح المعروفة في الغرب والشرق على الحوار الخارجي والحوار الداخلي والحوار الصامت. لذا يشترط في حوار المسرح الإسلامي أن يكون حواراً واضحاً معبراً وهادفاً بانياً ومسؤولاً، مع الابتعاد عن مظاهر الحشو والمبالغة والإطناب والاستطراد.
ومن هنا يشترط في لغة الأداء والتشخيص والتعبير أن تكون لغة راقية وسامية، سواء أكانت اللغة فصيحة أم عامية شعبية، لكن لابد أن تكون اللغة المسرحية بمنأى عن الابتذال والتقعر والإسفاف، وأن لا تخدش الأخلاق والحياء والمروءة. ويعني هذا أن تكون لغة العرض والكتابة على حد سواء، لغة نقية وصافية ومهذبة ومعبرة، تهدف إلى بناء الإنسان بناء دينيا صحيحا، مع الرفع من مستواه التواصلي والاجتماعي والأخلاقي لفظا وإشارة وتلويحا.
أعزائنا الأفاضل، من الأفضل أن تكون اللغة المسرحية بعيدة عن الصرخات القاتلة والخطابات اليائسة والحوارات المتقطعة التي تعيق الإفهام والتبليغ والتواصل، كما هو الحال في مسرح العبث واللا معقول، وعليها أيضا أن تتخلص من لغة الغموض والإبهام والترميز الموغل في التجريد، كما في المسرح الرمزي ومسرح الحداثة والطليعة، وينبغي أن تتحرر كذلك من لغة الأسطورة الوثنية كما كان طاغيا في المسرح اليوناني.
وفضلا عن ذلك لابد أن تكون لغة المسرح الإسلامي مؤثرة ومقنعة وقوية بالحجة والدليل والبرهان، وتكون أيضا لغة جميلة وساحرة البيان، وتكون كذلك قادرة على الإقناع الذهني والعقلي والوجداني عبر التطهير الأخلاقي والتهذيب الديني، وبالتالي تعتمد هذه اللغة على الأسلوب القرآني وتستند إلى الأمثال والحكم والأشعار والأخبار والحكايات الشعبية والموروث الفني والجمالي تناصا وخلقا وإبداعا، بعيدا عن التقريرية الفجة والابتذال الوعظي السطحي والتحريض التهيجي المبالغ فيه.
أيها الأطائب، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين أفاق المسرح الإسلامي وما ينبغي أن يكون عليه والأغراض والمضامين التي تنتظمه وكيفية مواجهته لعالم الدراما في العصر الحديث، نشكر لحضراتكم حسن متابعتكم. راجين أن نكمل حديثا هذا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
أعزائنا المستمعين، منذ عدة حلقات ونحن في حديث حول أدب الحرب وشعر الدفاع المقدس الذي يتشعب على ثلاث مراحل تاريخية، هي بدايات الحرب وسنوات الحرب وما بعد الحرب. وانطلاقا من هذا التقسيم، فإن ولادة شعر الدفاع المقدس جاءت بعد أسبوع من اندلاع الحرب. لا، بل إن البعض يرى أن هذه الولادة الشعرية جاءت قبل أقل من أسبوع، لكن لابد من التنويه هنا في نظرة ناقدة إلى أن مثل هذه النتاجات لم تكن على درجة عالية من النضج والانسجام.
نعم أيها الأحبة، ومع هذا فقد جاءت نتاجات بداية الحرب ذات طابع حماسي فيها المشاعر والأحاسيس والشفافية، ورغم بساطة أسلوبها فقد كانت تلك الأشعار تدعو الناس إلى التضحية والإيثار والفداء والشهادة، كل هذا دفاعا عن الوطن والدين قبال تجاوزات المعتدين. وميزة أخرى في هذا اللون الشعري هي مضامينه الشعرية التي تغلبت على العواطف.
Thank you. أيها الكرام، أنتم مع برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية الذي يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم للاستماع إلى هذه المقطوعة الشعرية باللغة الفارسية.
برخیز ای برادر، بستیز با سیاهی اهریمن، اهریمن نفاق در کشور عراق. سرکوب کن سپاه تباهی را، بستیز ای برادر.
وأما مضمون هذه الأبيات فهو: انهض انهض يا أخي، وحارب ظلام الشيطان، شيطان النفاق في العراق، دمر جيش الضلال، حارب يا أخي.
جدير أن نذكر أن كلمة أهريمان في الأدب الفارسي واللغة الفارسية تعادل كلمة الشيطان في اللغة العربية، وكلمة أهريمان ذات وجود قديم في اللغة الفارسية، ومن الممكن أن تؤمي إلى قوى الشر والضلال.
أيها الكرام، إن فقدان التأمل الشاعري العميق ميزة أو سمة أخرى في أدب بداية الحرب، ولعل ضيق الوقت أو اقتضاء الضرورة في تقديم نتاج أدبي هما من أسباب عدم دقة الشعر في بيان المضامين. وعليه فإن حالة من الضعف الأدبي اعترت النصوص المنظومة العائدة لتلك الفترة، إذ لم تسنح الفرصة للشاعر لإعادة النظر فيما نظم أو عرض ما نظم على الغير. ويبدو واضحا أن منظومات بداية الحرب جاءت على وتيرة واحدة ولم يلاحظ فيها التباين والتنوع.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ولا بد إكمالا للتوضيح هنا من القول إن عصة شعر الدفاع المقدس في البداية شهدت بروز أسماء لم تكن لامعة في دنيا الشعر، اصطفت إلى جانب أسماء لامعة، وهذه الحقيقة يتلمسها من يقرأ أرشيف شعر تلك الفترة، وأن بعض الأشعار آنذاك قدمت من جبهات القتال من دون أن تكون معلومة الأسماء.
أعزائنا المستمعين، تمازج الثقافة القومية والرؤية الأسطورية مع المضامين الشعرية هو من السمات البارزة لبدايات شعر الحرب في إيران وخلال السنوات الأولى التي عقبت انتصار الثورة الإسلامية، على أن المظهر الوطني إن ظهر هنا وحمل الملاحم والحماسات فإنه كان مواكبا للمظهر الديني، وبعبارة أخرى لم يتجرد بالكامل عن المعتقدات الدينية. في هذا الإطار تقدم الشاعر نصر الله مرداني رحمه الله، الذي قدم نتاجات جديدة في حد ذاتها. إليكم قطعة شعرية أخرى.
أي زفر مندون، زفر مندون در سنگر بپیش، أي زفر مندون، زفرمندان در سنگر بپیش، ای سواران سحر، گردان نام‌آور بپیش، جنگجویان دلاور، پیشتازان دلیر، آرشان قله این خاک پهناور بپیش.
وإليكم ترجمة لمضمون هذه القطعة الشعرية: أيها الظافرون في ساحات القتال، إلى الأمام يا فرسان الفجر، أيها الأشاوس وأيها الشجعان، إلى الأمام إلى الأمام. أيها الكرام، إن أكثر القوالب الشعرية استعمالا في ذلك الوقت على أقل تقدير من الناحية الكمية قالب الرباعيات وثنائي الأبيات، وسهولة هذا القالب الشعري جعلت البعض من الذين لا يدعون أنهم شعراء يصبون أحاسيسهم في هذا القالب.
دیدار تو را به شوق خواهم کوشید، چون جامه تازه‌ای خواهم پوشید، گر آتش صد هزار دوزخ باشی، ای مرگ تو را چو آب خواهم نوشید.
شدني الشوق إليك، ها أنا ذا أشعر أن حياتي أني أشرب للشهادة كأسها ولا أهاب الموت أبدا. أيها الكرام، أخيرا لنا القول إن شعر بدايات الحرب تميز بصدق اللهجة وصراحتها، إنه عكس الفداء والتضحية باعتبارهما من معالي الأخلاق، لكن هذا النمط الشعري ذم الحرب لما فيها من خراب ودماء.
از دست منه تفنگ تا پیروزی، از دست منه تفنگ تا پیروزی، ننگ است دمی درنگ تا پیروزی. دانی چه بود پیام یاران شهید؟ این است که جنگ جنگ تا پیروزی.
سأحمل بندقيتي حتى تحقيق النصر، إنه العار أن نترك القتال دون أن نحقق النصر. هل تعلم ما هي رسالة رفاق درب الشهداء؟ نعم، إنها حرب حرب حتى النصر.
أيها الأحبة، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
هذا البرنامج الذي يعده قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم مع هذا البرنامج، حتى الملتقى، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
حسرات يا دموعي إلهابي في ضلوعي، فإلى الله رجوعي
بين كفي لاحت في بعد حين أحمل ما عساني من ضياعي أفعل وأرى حولي أهل داري ثوب موتي فصل والجبين صار يحكي فقيد أسأل هل تراه ساو فيمضي هل تراه يرحل هل تراه للجنان أم لنار ينقل.